العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي وبيتر كوبالك مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع: لجنة النزاهة في النجف تؤكد وجود حالات فساد في المحافظة، ومحافظة بابل تستعد لاحتضان مهرجان بابل الثقافي الدولي. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الإعلامي أنور الحمداني. أما الآن مستمعين الكرام دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق، ونبحث فيه اليوم: العراق على اعتاب تسجيل رقم قياسي عالمي في طول فترة تشكيل الحكومة، ووزارة النفط تعتزم الإعلان عن زيادة في احتياطات العراق النفطية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يتهيأ العراق يوم الجمعة لتسجيل رقم قياسي مثير للقلق في إخفاقه بتشكيل حكومة لأطول فترة تستغرقها عملية سياسية بعد الانتخابات في العالم، فيما تفتر همة البرلمان وتتصاعد المخاوف بشأن انعدام الأمن في البلاد. وتقول وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير إن العراق يعيش مأزقا سياسيا لا يزال ماثلا بعد مرور 208 أيام على موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 7 آذار، وهي الفترة نفسها التي أمضتها هولندا عندما هزتها أزمة حكومية في عام 1977. وفقا لما يذكره البروفيسور كريستوفر أندرسون مدير معهد الدراسات الأوروبية بجامعة كورنيل، والذي يشير أيضا إلى أن ما هو أكثر إثارة للقلق يتمثل في أنه لم تظهر أي علامات تشير إلى نهاية الأزمة العراقية في يوم الجمعة، ما ينذر بإمكانية كسر الرقم القياسي الهولندي. وتنقل الوكالة عن عضو مجلس النواب العراقي محمود عثمان قوله إنه لأمر محزن أن يأتي إلى المجلس ولا يجد أحدا، لأن جميع الأعضاء في إجازة إجبارية، مشيرا إلى أن إيمان العراقيين بالديمقراطية قد تعرض للاهتزاز وإن لهم الحق في أن تخيب آمالهم. ويقول مواطنون تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أن حصول أعضاء مجلس النواب على امتيازاتهم دون أن يؤدوا أي عمل يعد سرقة للمال العام، لافتين إلى ضرورة أن يتم التعامل مع البرلمانيين أسوة بموظفي الدولة الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية لقاء أعمال يؤدونها.
لا ما يصير، هاي حرام اصلا، حتى الشرع والدين هم ما يتقبل انه لازم مقابل الجهد والعمل تاخذ راتب مقابل، بس اذا ماكو لا جهد ولا عمل شلون تحلل فلوسك وتاخذها على حساب العراقيين؟ هذا حرام ولا يجوز وما يصير، واحنا كنا نرفض هذا الشيء العراقيين.
خاصة قاعد هم هسه ياخذون اموال الشعب ما مستحقينها، ماخذين اموال الشعب ما مستحقينها، وثاني ما ناصبين دولة وقاعد يعتبروها اغتصاب باموال الشعب مو الدولة. عمين يعني الشعب اكو دولة صدق تثبت البرلمان وتثبت الحكومة حاليا، خلي يشوفون حالة الشعب، خلي يشوفون حالة شو اسمه الناس الفقراء، الناس القاعد الجدي، فعيب على البرلمان، هاي نعتبرها سرقة.
من جهته يدعو أستاذ الصحافة بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي إلى تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل الحد من تسرب المال العام دون وجهة حق، مشيرا في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن أعضاء المجلس لم يجتمعوا إلا في جلسة واحدة تفرقوا بعدها في داخل العراق وخارجه.
المشكلة أنه الطبقة السياسية اللي الآن فعلا ظهرت على الساحة السياسية أنها تمتعت بنفوذ كبير وبامتيازات مالية كبيرة، لكن القانون لا يحاسبها أبدا حينما لا تؤدي واجبها. بالمناسبة فعلا 6 أشهر وهناك جلسة واحدة فقط مفتوحة، والآن معظم النواب يتقاضون رواتبهم كاملة، امتيازاتهم كاملة، سياراتهم استلموها، حماياتهم استلموها، وبالمناسبة هم ليسوا في بغداد. أكثر النواب الآن تجيهم في عمان أو في سوريا أو في طهران أو في أمريكا أو في لندن، لا أدري. يعني هذا إجحاف كبير حقيقة، هذا يسبب نقمة الشعب العراقي على هكذا نظام وهكذا حال أو مشهد سياسي لا يستطيع حقيقة أي مواطن عراقي وأي مراقب أو متابع للوضع السياسي إلا أن ينتقد بشدة. ونحن نطالب بتغيير هذا النظام وهذا العراق الجديد كما يحصل البعض تسميته.
إلى ذلك تبنى عدد من المحامين مشروعا يقضي برفع دعوى قضائية الأسبوع المقبل إلى المحكمة الاتحادية العليا ضد وزير المالية والرئيس المؤقت لمجلس النواب. ويقول المحامي طارق المعموري إن تلك الدعوى تجيء على خلفية مواصلة أعضاء المجلس الحالي استلام رواتبهم وامتيازاتهم الأخرى بالرغم من تعطل عمل البرلمان.
نحن في الحقيقة مجموعة محامين، لا أقول بقيادتي ولكن الفكرة طرحت مني أصلا، سوف نقوم خلال الأيام القريبة المقبلة في حالة عدم اجتماع مجلس النواب بإقامة دعوة قضائية أمام المحكمة الاتحادية العليا على السيدين وزير المالية إضافة لوظيفته والسيد رئيس مجلس النواب رئيس السن إضافة لوظيفته أيضا، نطالبهما في هذه الدعوة بعدم دفع رواتب لأعضاء مجلس النواب بل واستعادة ما دفع لهم من أول شهر حد الآن، لأنهم لم يقوموا بالعمل اللازم الذي يستوجب من المال العام أن يقدم لهم جزءا منه مقابل ما يقومون به من أعمال، لأنهم لم يمارسوا هذه الأعمال أصلا.
ويبدي المحامي طارق المعموري تفاؤلا إزاء إمكانية كسب الدعوة نظرا لارتكازها على ما يعرف قانونا بمبدأ القواعد العامة التي تعالج قضايا لم يرد بشأنها نص واضح وصريح في القانون.
أنا أعتقد أن التأطير القانوني لهذه الدعوة تأطير سليم جدا، وهنالك ليس فقط النظام الداخلي في مجلس النواب ولكن هنالك قواعد عامة في القانون تنطبق على هذه الأمور، وأعتقد أن الدعوة سوف تكون متوجهة من الناحية القانونية وسوف يصدر حكم فيها. هنالك ما يعرف بالقانون بالقواعد العامة، القواعد العامة هي التي تعالج ما لم يرد به نص واضح وصريح. أعتقد أن القواعد العامة في القانون والأخلاق والمنطق وليس فقط القانون تقتضي بأن لا يصرف إلى أعضاء مجلس النواب أي مرتبات شهرية أو مخصصات حماية وما إلى ذلك من المبالغ الضخمة التي يتقاضونها لسبب بسيط أنهم لم يجتمعوا وذهب فصل تشريعي كامل دون التئام هذا المجلس ودون أن يقوم بعمله المتمثل بشقيه التشريع ومراقبة أعمال الحكومة.
ويشير المحامي طارق المعموري إلى أن مجلس النواب لم يلتئم لحد الآن في جلسة كاملة عدا جلسة الافتتاح التي تم فيها أداء اليمين، مشيرا إلى أن هذه الجلسة لم تنتهي بعد بناء على تخريج أعضاء مجلس النواب أنفسهم.
لم يجتمع البرلمان لحد الآن ولا مرة، ولا يمكن أن يقال عن الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس مجلس السن الدكتور معصوم أنها جلسة كاملة، لأن أخوة أعضاء مجلس النواب يقولون أن هذه الجلسة لم ترفع بعد، ما زلنا في الجلسة الأولى، وذلك تلافيا للوقوع في خرق دستوري ألا هو ضرورة انتخاب الهيئة الرئاسية لمجلس النواب في الجلسة الأولى.
Thank you. مستمعينا الأعزاء، نبحث وإياكم إعلان وزارة النفط عن زيادة كبيرة في احتياطات العراق النفطية، ولكن بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك اسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي إلى ملف العراق. قالت وزارة النفط أنها ستعلن عن زيادة كبيرة في احتياطات العراق النفطية التي تعد ثالث أكبر احتياطات في العالم. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن وزير النفط حسين الشهرستاني سيعلن في مؤتمر صحفي يعقد الاثنين المقبل رقما جديدا أعلى للاحتياطات العراقية مقارنة مع الرقم القديم البالغ نحو 115 مليار برميل من النفط الخام. جهاد أشار في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الأرقام الجديدة قد تضع العراق في قمة سلم الاحتياطات على مستوى العالم.
بالتأكيد أنه سيعلن عن زيادة ستطلع عن حجم الاحتياطي المثبت، وبالتأكيد هذا يعزز دور العراق على الساحة النفطية مما يمتلكه العراق من احتياطي كبير، وبالتالي سيكون العراق لاعب رئيسي في العالم على المستوى النفط. وبالتأكيد أيضا العراق يسعى وضمن خطوات طموحة لزيادة الإنتاج النفطي خلال السنوات القادمة من خلال جولات التراخيص الأولى والثانية، وبالتأكيد سيتعزز دور العراق خلال السنوات القادمة لما يكون عليه إنتاج العراق من معدلات كبيرة جدا ستجعله يصدر الدول النفطية.
يذكر أن الحكومة العراقية قالت في السابق أنها تعتقد أن الاحتياطات النفطية الفعلية في البلاد قد تصل إلى 3 أمثال الرقم الحالي. ويؤكد المتحدث باسم وزارة النفط أن مثل هذه الزيادة الكبيرة ستشكل حافزا لشركات النفط العالمية الأخرى وتشجعها للتنافس على عقود استثمار في العراق، مشيرا إلى أن الوزارة تتهيأ لإعلان جولة تراخيص ثالثة لاستثمار بعض حقول الغاز في عدد من المحافظات منها حقل عكاز في الأنبار وحقل المنصورية في ديالى.
الآن العراق يخطط لإقامة جولة تراخيص ثالثة مخصصة لتطوير الحقول الغازية في أولا المنطقة الغربية في محافظة الأنبار وحقل عكاز الذي يتوقع وجود خزين كبير، أيضا حقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل سيبة. وبالتالي العراق يهدف من خلال الجولة الثالثة إلى الاستثمار الأمثل للغاز، وبالتالي سيضمن إيرادات إضافية بالإضافة إلى توفير الغاز لتزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز، كذلك محطات أو مصانع البتروكيماويات والمعامل الأخرى، والفائض منه سيصدر إلى الخارج.
ويرى الخبير في التشريعات النفطية شاكر واجد أن الرقم الجديد للاحتياط النفطي في العراق من شأنه أن يوجه الأنظار إليه، وبخاصة مع اقتراب إعلان جولة تراخيص جديدة لاستثمار بعض الحقول، داعيا الجهات المعنية إلى الإسراع في إصدار تشريعات مناسبة من أجل تسهيل مهمة الشركات المستثمرة في مجال النفط.
العراق يملك 350 مليار برميل نفط، أي ما يعني أنه آخر برميل نفط يصدر من العراق في العالم باعتباره الاحتياط الأول، ولكنه هذا الموضوع معروف لدى الشركات العالمية معروفة. نحن منين أخذناها؟ من خلال الدراسات اللي نسويها الشركات وضمن الاحتياط المتوقع. التراخيص شيء جيد ولكن لازم يكون أسس موضوعية وقانونية تغطي كل الإجراءات العقدية اللي صار أو راح يصير في العراق.
يذكر أن العراق سبق وأن وقع عقودا لتطوير حقوله النفطية مع شركات عالمية منها أكسون موبيل الأمريكية وبي بي البريطانية ورويال داتش شيل الهولندية ولوك أويل الروسية وإيني الإيطالية وسي أن بي سي الصينية. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لأصغائكم ونلتقيكم بخير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
المستمعة سمت نفسها أوراق الخريف من السماء وتقول والله خلاص صبرنا ومستقبلنا ضاع والتعيين صار بس واسطات.
وصلتنا رسالة جاء فيها مرحبا، تحية طيبة وشكر وتقدير لكل الجهود التي تبذلونها في خدمتنا، رجينا من الله أن يوفقكم ويرعاكم من المخاطر. نحن نازلين علي الشيخ خضر وأسعد علي الشيخ خضر ونورهان علي الشيخ خضر.
المستمع رشيد اللامي من كربلاء يقول تحياتي لإذاعة العراق الحر، بثكم جيد في كربلاء، أطلب أغاني المطربة مائدة نزهت القديمة وشكرا لكم.
مستمع من كربلاء اسمه أحمد يقول أنا من المتابعين لإذاعتكم المميزة وأتمنى أن يصل البث إلى محافظتي كربلاء.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لاستيعاب 30,000 لاجئ عراقي. التفاصيل بعد هذا الفاصل.
لابو حركته،
محبوب القلب خلاني بحصغته خلاني بحصغته عيني دلال.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
طاب أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. معكم سمير علي مندي وبيتر كوبالك، مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: لجنة النزاهة في النجف تؤكد وجود حالات فساد في المحافظة، ومحافظة بابل تستعد لاحتضان مهرجان بابل الثقافي الدولي. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الزميل نبيل الحيدري وحلقة جديدة من برنامج حوارات، ضيف الحلقة الإعلامي أنور الحمداني. سيدتي وسادتي، من المقرر أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باستيعاب ما يقارب 30,000 لاجئ عراقي في الفترة المقبلة، الأمر الذي يتطلب العديد من الخطوات المسبقة، وخاصة من قبل منظمات المجتمع المدني والجالية العراقية الأمريكية لتهيئة الظروف المناسبة لعملية الاستيعاب. باري قرداغي رئيسة منظمة المركز العراقي الأمريكي بواشنطن تحدثت لمراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي عن طبيعة هذه الاستعدادات.
الدكتورة باري قرداغي، هل هذه الموجة المتوقعة هي الوحيدة التي يتم استيعابها لدى الولايات المتحدة في الفترة القادمة؟ وكيف تم التوصل إلى هذا العدد من قبل الحكومة الأمريكية؟
الواقع الحكومة الأمريكية ساعد لاجئين من كافة بلدان العالم، وفي السنين الأخيرة وراء سبتمبر 11 صارت الأعداد تقل، لكن الواقع كل سنة الحكومة الأمريكية تستوعب ما يقارب 70-80,000 لاجئ من البلدان اللي تبيها مشاكل والتي تبيها خروقات حقوق الإنسان. ففي منطقة الشرق الأوسط نحن نستوعب عدد كبير من اللاجئين من إيران ومن العراق، والواقع في الفترة الأخيرة استوعبنا في السنة الفيدرالية حوالي 25,000 لاجئ عراقي في كافة الولايات الأمريكية.
يا ترى ما هي الخطوات المسبقة التي تقومون بها على الساحة الأمريكية لبلورة ظروف الاستيعاب؟ وهل يتم الاتصال مع مجموعة اللاجئين قبل الوصول إلى الأراضي الأمريكية؟
نعم، الواقع لازم نقوم بجهود كثيرة قبل وصول اللاجئين. هذه الجهود من قبل جهات المنظمات المجتمع المدني، اللي طلبنا من الحكومة الأمريكية ومن الكونغرس الأمريكي أن يستوعبون أعداد كبيرة، وهذه كانت بعد جهود سنة 2007 وبعد جهود المنظمات الغير حكومية والتي من ضمنها منظمتنا. في الواقع في 10 منظمات في أمريكا هي التي تقوم بهذه الخدمات، والواقع بدون تبرعات وبدون المساعدات وبدون جمع المشاريع لا نستطيع أن نعمل هذا العمل. والواقع أنه المساجد الإسلامية التي تساعد الجالية العراقية في أمريكا كثيرة. بالنسبة للاتصال من قبل اللاجئين الموجودين في خارج أمريكا والذين يأتون، إحنا نواصل بقبول التليفونات والإيميلات، والناس تستعمل الشات أو تستعمل الإيميل.
نعم، هل لديكم فكرة عن المناطق التي يتم فيها الاستيعاب، وطبعا مناطق تواجد الجالية العراقية، أليس كذلك؟
نعم هذا مضبوط، لأن معلوماتك صحيحة، لأن عادة اللاجئ من يستقبل من قبل الوفد الأمريكي ولا ما يأخذ اللجوء من قبل الأمم المتحدة UNHCR في أي مكان، أو يقوم بأوراقه من قبل فيزا 93 أو Special Immigrant Visa FIV في داخل العراق أو في خارج العراق، الواقع يقول عندي تفضيل للتوطين Resettlement Preference. وهذا Resettlement Preference مثلا عند صديق أو قرايب في ولاية أو يعرف منظمة يستطيع أن يقول هذه الأشياء، وأيضا يقول الاسم والادرس مع اصحابه او اصدقاء او قرايبه. الواقع كما تعلم ان امريكا بلد مكون من البلد اللاجئين وبلد الناس اللي جايين من كل مكان من العالم، فاستقبالهم يكون جيد والناس طبيعتها طيبه وتحب ان تساعد، والكنائس والمساجد ايضا تحب ان تساعد اللاجئين اللي يجون من خارج البلد.
الدكتورة باريغ قرداغي رئيسة منظمة المركز العراقي الأمريكي بواشنطن، نشكر لك هذا الحوار ونتمنى لكم التوفيق في هذا العمل اللي تقومون به لمصلحة اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة.
شكرا.
أعزائي المستمعين، إلى النجف حيث أقرت لجنة النزاهة في مجلس المحافظة وجود حالات فساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وذلك بعدما حققت بنتائج الاستبيان الخاص بالحملة الوطنية لمكافحة الرشوة في عموم المحافظات العراقية، والذي أظهر احتلال محافظة النجف المرتبة الأولى في تعاطي دوائرها للرشوة. المزيد من التفاصيل عن ملفات الفساد مع مراسل إذاعة العراق الحر أيسر اليسري.
أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة النجف الشيخ خالد النعماني وجود حالات فساد في بعض الدوائر الحكومية.
نحن في النجف الأشرف كلجنة النزاهة في مجلس محافظة تابعنا هذا الموضوع بشكل دقيق، سعينا إلى تشكيل استبيان وأكملنا هذا الاستبيان مراحل شهرية، وظهرت لنا نتائج هنالك إخفاقات في أداء بعض دوائر الدولة من ناحية الرشوة والفساد الإداري. طبعا الرشوة والفساد الإداري يقوى في الدوائر التي يتناول فيها المال أو الإمضاء الإداري الذي له قدرة على سحب المال وتحريك المال، وهذا ظاهر جدا يعني في منتج العقاري كما ذكرت الاستبيانات الدولة ونحن أكدنا هذا الموضوع.
فيما أشار النعماني إلى أن لجنة النزاهة في مجلس المحافظة تعمل باستمرار على الحد من حالات الفساد، مبينا أن اللجنة رفعت عدة تقارير إلى الهيئة منذ العام الماضي للتحري عن مال وصفه بالسائب ولم يتم التحرك عليها لحد الآن.
مجمع التمور لدينا ملف نحن دفعناه إلى قبل أكثر من 9 أشهر ولحد الآن نحصل على جواب، وبعد أن جرينا تحقيقات إدارية كثيرة والآن جاء موسم التمور مرة أخرى ولحد الآن نحصل على النتيجة. في الحقيقة الذي ينكر الفساد الإداري والمالي هو ويعمل في الحكومة، إما يجهل هذه العملية أو هو مكابر. هناك أموال سائبة في الوضع العراقي، أنا أذكر في الأموال التي طرحت على أساس قروض الفلاحين بالمصاريف في العمل والضمان الاجتماعي، يعني ملايين دولارات هذه لم تتابع يعني من قبل الوزارات ومن قبل الجهات الرقابية المعنية. نحن مجلس المحافظة لجنة النزاهة جهة رقابية وإشرافية، نحن ليس تنفيذيين، نحن ندفع الأمور لهيئة النزاهة وهناك هيئة النزاهة الجهة الإجرائية يجب عليها أن تنفذ هذه المواضيع. قسمنا يمكن المجلس المحافظة عالجه وعالجنا كثير عشرات من الملفات.
مواطنون نجفيون أكدوا وجود مثل هكذا حالات في تلك الدوائر. المواطن مازن محمد بين في حديث لإذاعة العراق الحر أن موضوع الفساد أو حالات الرشوة لا تقتصر على الدوائر التي ذكرت في التصنيف.
نعم أكو يعني هواي يعني مو بذن الدوائر، يعني حتى أكو دوائر ثانوية اللي مثلا سعانك يعني أتعامل وياهن، يعني أشوف أكو بها فساد إداري بالأخص بالتعيينات، يعني بالمعاملات إذا معاملات مثلا ما تنجز بسرعة، فهاي يصير بيها شغلات مع الفساد إداري ورشوة، بس شنو بس بصورة مو ظاهرة يعني عن طريق المعارف وعن طريق هذا الصير.
كما طالب المواطن مازن محمد ضرورة أن تعمل جميع الحكومات المحلية لا سيما الحكومة المركزية على مكافحة الفساد والحد منه.
يعني نحتاج إلى دورات تثقيفية للمواطن، يعني أنه لا تطون، يعني يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى يعني أنه أكو ناس جاي تتحاسب، يعني تقريبا 3/4 الدوار إذا مو كلهن كلهن بين فساد إداري. ما في اليوم شفنا بالتلفزيون أو بالإعلام واحد حاسبه يعني كموظف على فتقول شلون رشوة ما أخذ رشوة أو يعني ماكو محاسبة، فمواطن بعد يقول لك هم لا جاي حاسبون ولا جاي يسوون في شيء، فعليه من أنا بعد أشتكي وأحكي وتعب روحي.
ويذكر أن التصنيف الأخير بيّن أن مدينة النجف احتلت المرتبة الأولى في حالات فساد مالي في عدد من الدوائر، وهي كل من التسجيل العقاري والجوازات فضلا عن المصارف الحكومية. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر، نحييكم من جديد في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تنقلنا إلى أجواء المقامات العراقية التي قدمتها فرقة أنغام الرافدين ضمن فعاليات مهرجان الزرياب الدولي للموسيقى. وقبل أن نختتم الساعة نتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات. مستمعينا الكرام، بعد غياب دام سنوات تعود محافظة بابل لتحتضن مهرجان بابل الثقافي الدولي الذي ستنطلق فعالياته على مسرح بابل الأثري في 2 تشرين الأول. وبحسب المشرفين على إقامة المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظة، فإن فرقا عربية وأجنبية ومحلية من مختلف المحافظات ستشارك بالمهرجان. المزيد من التفاصيل عن الاستعدادات مع مراسل إذاعة العراق الحر علاء رزاق.
تشهد مدينة بابل الأثرية حركة دؤوبة لا سيما مسارحها وقاعاتها استعدادا لاستقبال مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول. هذه المدينة التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 6000 سنة قبل الميلاد كانت قد أغلقت أبوابها في العام 2002 بعد أن كانت تستقبل في كل عام مهرجان بابل الدولي. منصور المانع رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار في مجلس محافظة بابل والرئيس للهيئة العليا للمهرجان لخص في حديث لإذاعة العراق الحر أهم الاستعدادات الجارية لإقامة المهرجان.
تحت شعار بابل حضارة الماضي وثقافة الحاضر، وزارة الثقافة والحكومة المحلية في محافظة بابل تقيمان مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول للفترة من 2 إلى 15 من هذا العام على موقع مدينة بابل الأثرية ومنتجع بابل السياحي.
وبحسب منصور المانع فإن هنالك فرقا عراقية وعربية وأجنبية ستشارك في مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول.
البرنامج تم إعداده بصورة مشتركة من قبلنا احنا كحكومة محلية ومن قبل وزارة الثقافة دائرة العلاقات الثقافية، والوفود اللي سوف تشارك في مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول هي الفرقة الروسية والفرقة البولندية والفرقة الأذربيجانية والفرقة الدنماركية والفرقة السويدية والفرقة الفنلندية، وهناك شخصيات عديدة تشارك من بريطانيا، استراليا، السويد، النرويج، البرتغال، نيجيريا، أمريكا، فنلندا، الدنمارك، لاتفيا والجزائر ومصر. وفد فني إيراني سوف يشارك في هذا المهرجان أيضا، وأعتقد أنه ارتفع عدد يعني مشاركات من خارج العراق، راح تصل الشخصيات إلى أكثر من 100 شخصية من خارج العراق، وبالإضافة إلى مشاركة وفد من كردستان يصل عدده إلى 40 شخص. أيضا يعني فرقة فرعون النيل المصرية أيضا ستشارك بفعاليات المهرجان. فيما يتعلق بمحافظة بابل حقيقة سوف تشارك بإحياء ليلة بابلية، أيضا نشيد مهرجان بابل الثقافي الدولي، بالإضافة إلى يعني هناك نشاطات لنقابة الفنانين واتحاد أدباء وكتاب بابل راح يشاركون بالمهرجان. راح تكون هناك حلقات دراسية وأيضا هناك مهرجان شعري شعر الفصيح.
وأنتم تستعدون لإقامة مهرجان بابل الثقافي الدولي الأول، هل هنالك لجان متخصصة يعني شكلت لهذا الغرض؟
شكلت لجان من مجلس محافظة بابل لجان عدة لتنظيم إقامة ونجاح المهرجان، وهناك لجنة أمنية ولجنة خدمات ولجنة نقل واستقبال الوفود ولجنة الضيافة.
وتابع منصور المانع حديثه بالإشارة إلى أن المواطن سيكون بإمكانه الدخول إلى فعاليات المهرجان مجانا.
حقيقة تعمل اللجان كلا حسب اختصاصها على تأمين تسهيلات المقدمة للجمهور. احنا يعني كنسخة أولى من المهرجان حيكون هناك يعني حفل الافتتاح راح يكون هناك بدعوات رسمية، أما بقية فعاليات الجمهور طبعا لن نأخذ يعني رسوم على دخول المواطنين إلى، راح يكون مجانا. فعاليات المهرجان راح تتاح بشكل سلس للمواطنين، وسيعرض منهاج للمهرجان قبل المهرجان بيومين على الجمهور للإطلاع عليه من خلال وسائل الإعلام والإذاعات المحلية الموجودة في محافظة بابل.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
أعزائي المستمعين، وفي سياق ذي صلة بالفعاليات والأنشطة الثقافية تتواصل في العاصمة بغداد فعاليات مهرجان زرياب الدولي للموسيقى، حيث أحيت فرقة أنغام الرافدين أمسية غنائية قدمت فيها المقامات العراقية والباستات البغدادية والعديد من الأغاني التراثية التي نالت استحسان الجمهور المتعطش للغناء العراقي الأصيل.
هذه الأغنية التراثية هي لفرقة أنغام الرافدين المختصة بتقديم الفلكلور الغنائي البغدادي والمقام العراقي، والتي تضم 5 مطربين يعزفون على آلات تراثية هي الجوزة والصنطور والعود والطبل والإيقاع. قدموا في اليوم 5 لمهرجان زرياب الموسيقي أمسيتهم الإبداعية الغنائية وسط ترحيب حار للجمهور في مسرح الشباب في الوزيرية. الفرقة وقارئ المقام والعازف طه الغريب أوضح أن هدف الفرقة هو تقديم التراث بمحاولات تحديثية مدروسة، وهي امتداد لفرق التشالغ البغدادي المهمة، وقد قدمت الفرقة في 6 شهور الأخيرة 5 حفلات في مختلف دول العالم، ومن المؤمل المشاركة في مهرجانات تراثية موسيقية في دبي والصين في الأيام القليلة القادمة.
والله ما قدمنا قليل، لأنه المقام العراقي هو فيه كثير من الاسترخاء ويحتاج لوقت حتى نؤدي بالصورة الصحيحة، لكن اليوم قدمنا ألوان متعددة طبعا بها مقامات عراقية وبستات بغدادية، وكانت المقامات في فترة القرن 19.
بماذا تميز أمسية اليوم عن الأمسيات التي أقمتوها في رمضان في بلدان عربية؟ وقبل رمضان كانت لديكم مشاركات في مهرجانات دولية.
كنا في شهر رمضان المغرب للمشاركة في ليالي رمضان من ضمن مهرجان الرباط الدولي مخصصة للفن العراقي والمقامات العراقية. حاولنا قدر المستطاع، أتمنى أن نكون قد وفقنا في إيصال هذا اللون إلى الجمهور العراقي العزيز.
ما هو منهاجكم للفترة القادمة ومشاركاتكم؟
نحن حاليا كفين على تقديم نماذج من المقامات والبستات البغدادية بصورة جديدة من الناحية الموسيقية. أما مشاركاتنا المستقبلية فسنقدم أماسي في دبي، وسنقدم أيضا في الصين في شنغهاي حفل خاص للمقام العراقي، وفرقة أنغام الرافدين ستكون هي ممثلة العراق في هذا المهرجان.
عازف العود في الفرقة ستار ناجي كان سعيدا مثل باقي أعضاء الفرقة بتفاعل الجمهور مع الأغاني القديمة والبستات والمقام العراقي، مؤكدا على أن أروع ما في هذه الأمسية هو التفاعل الجميل للشباب مع التراث، وهذا دليل على عدم قدرة الأغاني الهابطة تشويه ذوق فئات عديدة من الشباب العراقيين الذين صفقوا وغنوا مع الألحان والأنغام التراثية.
الحمد لله والشكر نقول لحد الآن أكو ذوق، هذا الشيء مفرح والله العظيم. يعني شفت الجمهور واللي فرحك أكثر نخبة كثيرا من الشباب هم حاضرين انسجموا ويانا، هم شريحة الشباب، فإذا الذوق ما زال موجود بالعراق.
فرقة أنغام الرافدين تنوعت في تقديم وصلات غنائية بغدادية وعربية تراثية أيضا، وارتفعت أيادي الجمهور بالتصفيق وبالمطالبة بإعادة بعض المقامات والأغاني، كما ارتفعت أصوات البعض من الجمهور بالغناء مع الفرقة التي تعتبر الأولى الآن في مجال الغناء الفلكلوري والتشالغ البغدادي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تحية عطرة مني خضير الشائع، ودعوة للتنزه في بساتين المقام وبستات ديج الأيام. وذلك في برنامج من الأجواء العراقية الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر كل يوم ثلاثاء وينعاد السبت.
مستمعين الأعزاء، نتابع بصحبة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات، لكن بعد هذا الفاصل.
بالحرت يا ناس بالحلوة، وردها وردها جميلة ولا خبر منكم، وردها خجل هالقاع من يطلع يبلد هالقاع من يطلع ورد وخذ الدور القمر يا نواس عالصوبين هاي منين حلوة منين قمرة وضوت عالصوبين منين دارت من شفنا وتولعنا وحبينا
منين دارت من شفنا وتولعنا وحبينا
مدري شقلنا وحاجينا دوخنا الحب يوم عودي
هاي منين حلوة منين قمرة وضوت عالصوبين
لم يذكر اسمه يطرح مشكلة واقع المدارس في القرى والنواحي والأقضية التابعة لمحافظة واسط ويقول إلى تربية واسط متى تشمل مدارس ناحية الشيخ سعد بتدريس الحاسوب وهي ليست مكلفة لأن الناحية فيها ثانوية للبنات واحدة وأخرى للبنين وشكرا.
وبدون عنوان رسالة تقول شنو ذنب الطلاب والموظفين من الازدحامات في الطرق عندما يتوجهون يوميا إلى دوائرهم متى نتخلص من العوارض الكونكريتية.
المستمع علي عبيد العناوي يقول السلام عليكم أنا مستمعكم من مستمعي إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها وبارك الله بجهودكم الجبارة وللأسف نلاقي صعوبة باستقبال البث على الموجة القصيرة والأفهم ألطفوا بنا واجعلوا لنا تردد على أفهم لمحافظة كربلاء كباقي مدن العراق الحبيب.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
077-044-25770.
أعزائنا المستمعين، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع بصحبة الزميل نبيل حيدري حلقة جديدة من برنامج حوارات. حوار اليوم يدور حول الأعمال التوثيقية الدرامية للشخصيات والأحداث وقدرتها على تحقيق المصداقية. ضيف الحلقة الإعلامي أنور الحمداني، فوقتا طيبا.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. أنا أبو هيثم دعاني وأكرمني الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
لكن منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
حظيت بعض الأعمال التوثيقية الدرامية باهتمام مميز من المشاهد العراقي، خصوصا تلك الأعمال التي دارت أحداثها في فترات معاصرة وتناولت شخصيات جاذبة ومثيرة للجدل، وهذا ينطبق إلى حد ما على ما تناوله ضيف حلقة حوارات هذا الأسبوع الإعلامي أنور الحمداني، الذي وجد في التوثيق الدرامي نهجا يحث على استحضار الشهادات والمفردات التي تعيد رسم وصياغة الحدث والشخصية. الحمداني كتب وأخرج مسلسلات حول شخصيات الزعيم عبد الكريم قاسم والملا مصطفى البارزاني والشاعر محمد مهدي الجواهري. أصدقائي المستمعين، أدعوكم لهذا الحوار. أنور الحمداني واحد من الإعلاميين الذين يحاولون أن يتميزوا بأدائهم، هل أن اختيارك لأعمال التوثيق والأرشفة التلفزيونية شكل من أشكال التحدي لقدراتك أو التحدي الآخرين حمداني؟
أنا أذكر إلى الآن أول ما تقدمنا للعمل الإذاعي قبل 17 سنة للعمل كمذيع، كان عدد من الأساتذة يقومون بتدريسنا، فالكل سألنا أنت شو تريد تصير؟ تشتريد صراحة كنت ما زلت طالب في المرحلة الثالثة بكلية العلوم السياسية، الدراسات الأولية قبل ما أكمل الماجستير، فسألني أنت شو تريد تصير؟ قلت أريد أصير مشهور حقيقة، يعني ما قلت له أنه مثلا أريد أصير مذيع أو هذا دفعني حقيقة وبعد ذلك بالعمل التلفزيوني أن أحاول أكون مختلف في كل ما أقدم. يعني عمل التوثيق مسؤولية، ولهذا عادة المذيع يخشى من شغلتين، يخشى من الحوار السياسي خشية أن يخطأ أمام المسؤول الذي يستضيفه، ويخشى أن يدخل ويلج التوثيق السياسي أيضا خشية أن يقدم معلومة تكون غير دقيقة، خاصة في عصر الإنترنت هناك كثير من يكتب معلومات غير دقيقة، فأنت مسؤوليتك أن تقوم بتصحيح المعلومات التي ترد في بعض مواقع الإنترنت وأيضا في بعض الكتب، والتي يعتبرها للأسف البعض ممن لم يدرسوا جيدا تلك الوقائع يعتبروها مصادر وهي ليست بذلك.
نعم، احنا امام حقيقة تعريف التاريخ هو قضية إشكالية كما تعرف. صح. يعني من يقول ان ما ذكر في هذا الكتاب هو صحيح؟ صح. ومن ينفي صحة ذلك الكتاب؟ صح. في العمل التلفزيوني الخطورة ان الشخصية التلفزيونية تستعبد وتستعمر حواس المتلقي بصرا وسمعا وقراءة. يعني أضرب مثل، عم النبي حمزة أدعي أنه ملايين من المشاهدين رسخت لديهم صورة عبد الله غيث في فيلم الرسالة حمزة. الآن الخطورة كيف تضمن أن ما تختاره من مواد، وأنت كاتب المسلسلات الوثائقية بإضافة لإخراجك لها، كيف تضمن أنك عادل ومتوازن ومحايد في قراءتك للشخصية أو للحدث؟
أنا شخصيا حتى أكون صادق لا أضمن ذلك ولا أدعي بأنني أملك القدرة على ضمان ذلك. قد تكون رؤياي الخاصة موجودة، قد تكون قراءتي للأحداث موجودة. خذ مثلا وثائقي كبرياء العراق عن شاعر العراق والعرب الأكبر الشاعر محمد مهدي الجواهري. أنا في هذا الدراما الوثائقية قدمت لأول مرة شخصيات 27 زعيم سياسي وزعيم ديني في تاريخ العراق المعاصر،
يعني ذات علاقة بالجواهري،
ذات علاقة بالجواهري كبير، بدءا من السيد الحبوبي. من عندنا يشهد يذكر لي مثلا أن السيد الحبوبي تم توثيقه تلفزيونيا في العراق؟ من تحدث عن ساطع الحصري مثلا وعن مشكلته المعروفة مع
جواهري. نعم.
من مثلا قدم صفحات من سيرة التجربة السياسية الملكية في العراق، فيصل الأول، نور السعيد، عبد الإله، فيصل الثاني، ثم خذ الزعيم عبد الكريم قاسم. يقال عني أنه أنور حمداني قدم طه المشهداني بصفة الزعيم عبد الكريم قاسم. هذا ثالث عمل. الفنان طه المشهداني اتسم بتجسيد هذه الشخصية كما ذكرت أنت فيما يخص الفنان الرحلة عبد الله غيث. طه المشهداني جسد الزعيم عبد الكريم قاسم، بحيث أذكر إحدى الحالات عندما شاهده ابن أخ الزعيم عبد الكريم قاسم بكى وهو يشاهد الفنان طه المشهداني. وأخذ مثل آخر، يعني نحن الآن بينكم في هذه الإذاعة الراقية، إذاعة العراق الحرة، التي أعتقد أنها من الإذاعات المميزة في العراق والمنطقة، التي مستمعيها ليس عراقيون فقط وإنما أيضا من العرب. خذ مثلا أن ابن شقيقة الجواهري يتفاجأ بالفنان الكبير عبد الستار البصري وهو بكامل ملابسه وبكامل الميكاب الخاص. أنا هنا أود أن أقول أنه العمل التوثيقي التلفزيوني ليس يقوم على المعد أو كاتب السيناريو أو المقدم أو المخرج، إنما يقوم على مفردات أخرى. أن يكون لديك فنان متمكن، أن يكون لديك من يقوم بمهمة تصميم الشخصيات، أي بمعنى إعدادها لهذه المهمة. نحن الآن لدينا مثلا الزميل أحمد يوسف سلمان، شارك في كثير من الأعمال العربية، هو الوحيد في العراق الذي يتميز بقدرته على تقريب الشخص الممثل إلى شخص الحقيقي
كمكياج
وشكل متكامل حتى. نعم. بالملابس والأزياء.
نعم. أنور الحمداني، الحقيقة موضوع التوثيق أيضا وتوثيق وتجسيد الشخصيات يجرنا إلى نقطة خلاف. كثير من الشخصيات اللي تناولتها بعض المحطات أو شركات الإنتاج أو الفضائيات، وتجربتك أنت مع عبد الكريم قاسم، مصطفى البرزاني والجواهري، هذه الشخصيات هي مثيرة للغط، مثيرة للاختلاف. الاتساع بدراسة الشخصية وكل خلفياتها هذا عبء مضاعف أعتقد، ومهمة غير يسيرة بالتأكيد على كادر، دعني أقول بصراحة، هو جديد على ساحة التوثيق وخصوصا التوثيق العراقي.
والله يا أستاذ ليست بيسيرة، إنها شبه مستحيلة. كل عمل تطلب مني قراءة بحدود 50 إلى 60 مصدر ووثيقة، وأعلم أن كل عمل ليس يتحدث عن شخصية، يتحدث عن مرحلة. يعني نحن عندما نتحدث عن الملا مصطفى البارزاني تحدثنا كيف تكونت شخصية الملا مصطفى البارزاني، إذن يجب أن تتحدث عن تاريخ الكرد. إذا تحدثت عن تاريخ الكرد يجب أن تتحدث عن إشكاليات شخصيات مثل السلطان صلاح الدين أيوب، هل هو كردي أو عربي، إلى أن تصل إلى علاقاته مع الكثير من الزعماء والسياسيين. هذا العمل يطلب منك أن تدرس كل هذه الشخصيات، مو بس شخصية الملا مصطفى البارزاني. نحن نحاول أن نخوض بملفات مستحيلة برأي الإعلاميين. يعني بعض الذين تعاملت معهم حتى هذه اللحظة عندما أذكر بعض الموضوعات التي سأبحث فيها يضحكون ويقولون أنت تبحث بشيء لا يمكن أن يتحقق، لكن عندما يشاهدوا على التلفزيون أجد نوعا ما من التقبل، والأهم أنني أجد النقد. يعني أنني أذكر لإحدى الشخصيات في المغرب العربي قال مرة أن الخبر مقدس لكن التعليق عليه حر، فنحن نقدم خبر تلفزيوني على شكل وثيقة، نحن لا نضيف إليه سوى كيف تقديمه تلفزيونيا، وبالتالي نحن ننتظر النقد. أنا شخصيا إذا انتقد المواطن أو المتلقي عملي أفضل مما أشاد إليه، أنا أعتقد ذلك مهم، لأنك ستشجع المواطن على إبداء رأيه، ستشجع المتلقي أن يقول ما لديه.
حوارات.
لا أشك أن هناك قدر من الالتقاط الذكي لدى أنور الحمداني في اختيار شخصيات فعلا عسيرة وجاذبة للمشاكل. أنك باختيار هذه الشخصيات وتنفيذك لها تلفزيونيا سددت الباب على بدائل، لأنه سترسخ في الذاكرة مثلا شخصية الجواهري عبد الستار البصري. من الصعب أن يبرز فنان آخر يجسد الجواهري بأي موقف آخر بدون أن يحضر البصري في البال، والحال نفسه مع مصطفى البرزاني وعبد الكريم قاسم. هل هذه مراوغة ذكية إعلامية من
والله أنا يمكن راح تتفاجأ بصراحتي، أنا مشكلتي بطبيعتي. هذه أولا، وثانيا أنا عندي يمكن مفهوم لربما من ينظر إليه يقول إنه مفهوم خاطئ. أنا أعتقد ربما الاقتباس قد بين مزدوجين، أعتبره السرقة العلمية لربما تكون عندي في بعض الأحيان جائزة، بمعنى أنه أنت لك الحق أن تنظر، أن تخلق أفكار قبل أن يخلقها غيرك، هذا حرية
قبل أن يستخدمها فعلا
آخر. ربما تعتبر أنانية من أنور الحمداني، بس هذا واقع أنور الحمداني. أنا لا أكذب وإنما أقول بصراحة، أشتغل على الفكرة بعدة مستويات. عندما أكتبها أفكر كيف سأخرجها، وعندما أخرجها أفكر كيف ستعرض، وعندما تعرض أفكر كيف سيستقبلها المتلقي، وعندما يستقبل المتلقي أفكر كيف ستكون ردود الفعل.
يعني مشكلتي مضبوط،
مشكلتي درجة أولى. يعجبك.
واضح الحقيقة. يعني بغض النظر عن هذا التعبير، بس أنا شخصيا ربما المستمع الكريم يميل إلى هذا النمط من التحدي. يعني إحنا بحاجة فعلا، وتاريخنا تاريخ العراقي حقيقة بحاجة إلى دراسة جديدة، يعني استعانة إما بالمصادر وبالذاكرة التي لم توثق. الشخصيات اللي تفضلت بها شخصيات شبه معاصرة، يعني ابن كريم قاسم ومصطفى البرزاني والجواهري. المشكلة أن لم توثق ذاكرة شهود الحدث وشهود الشخصية. هذه مهمة يجب أن نتعامل بها باحترام كبير كشعب وكمهتمين بثقافة. فأنا فعلا أثني على جهودك الإعلامي أنور الحمداني، وأحث بك الآخرين في أن يهتموا فعلا في توثيق الذاكرة الشفهية الشفاهية العراقية.
يعني انت فتحت المجال ان كل مشكلتي اكبر،
بدي استفزك. نعم.
لان انت راح تسمع الاخرين ان تكون روحيه منافسه، وانا
بالضبط
اريده.
بالضبط.
صدقني ليست رغبه عندي ان اكون الوحيد بالساحه، لكن رغبه عندي ان اثير الاخرين ان يعملوا. اتمنى لكل وسائل الاعلام التلفزيونيه ان تبادر. للاسف احنا صلنا اقتبسنا شيء من المسرح. من المسرح في السنوات الاخيره بدا يتاخر بسبب مقولة أن الجمهور عاوز كده، اللي أطلقها أخواننا المصريين وانطلقت. في نفس الوقت أصبح هناك من يقول التلفزيون أن المشاهد عاوز كده، عاوز أغاني، عاوز برامج خفيفة، وما يريد يرجع التاريخ. أنا هدفي واضح، هو محاولة من محاولات زرع الديمقراطية، أنه هذا تاريخكم، هذا ما فيه، أنا أقدمه هكذا، خليج غيري ينتقد اللي أقدمه ويقدم الصورة الثانية.
أو ما أخفلت قصدا أو سهوا.
حضيف لك مفاجآت من الشعر البيت. أنا أكو بعض الحقائق مو بس أغفلها، أنا أتجاوزها عن قصد، أتجاوزها حتى أثير سؤال لماذا تجاوزها أنور، ليش ما أجي أنا أثيرها؟ وأني هدفي أن يجي غيري يثيرها عندما معلومات أكثر مني.
صحيح. يعني مثلا شخصيات ذات أهمية وحضور وبنفس الوقت ذات إشكال، كيف تجمع هذين النقيضين عندما تتعامل مع هكذا شخصيات؟
والله أنا بكل فكرة أكتبها مثل ما قلت لك عندي هدف، ومشكلتي أنه هدفي ذاتي، يعني بمعنى يعطي إرهاصات الداخلية، وهذه حقيقة. أنا أقتبس من يوسف شاهين الله يرحمه مقولة، يقول أني أصرف من طاقتي على العمل اللي أقوم به 100%، وزعها كما يلي: 25% لإنجاز العمل كفيلم سينمائي، و 75% للدفاع عن فكرتي في هذا العمل.
جميل.
أنا لا، بالعكس، أنا أصرف من إلى الآن يمكن بتسلسل متدرج أصرف بال 20% على العمل، لكن 80% متحضر ومتهيئ أنه أستقبل ردود. فللأسف للأسف للأسف، وهذه رسالة من خلالك ومن خلال برنامجك المميز وللمتلقي المستمع العزيز، أنه ليش ما نبادر ننتقد؟ أنا أريد المتلقي ينتقدني يا أخي، انتقدني بأفكاري، قل لي هذه فكرتك قاصرة، قل لي هاي معلومة اللي وردت ليها لا أكو معلومة أدق منها. هذا راح يحفز الكاتب، راح يحفز الباحث، راح يحفز المتلقي أنه ربما يفهم أشياء جديدة كانت غائبة. إحنا في العراق مستجدين في الإعلام الحر، إحنا في العراق نحتاج إلى أن يكون صوت العراق صوت حر مثل إذاعة العراق الحر. هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا ما يبادر أنور ويجي غير يكمل
ويبادرون كثير. ودعني أحث ويعني أدعو من خلال هذا الحديث الجميل والثري مع الإعلامي الصديق أنور الحمداني، فعلا أعيد الكر لتوثيق الذاكرة الشفاهية العراقية. هناك في بيوتنا، في آبائنا وأعمامنا وجداتنا، وكثير من تفاصيل حياة العراقيين لم نحسن توثيقها لظروف مختلفة. الآن بوجود هذه التقنيات، حتى لو بادر شخص ما أو إعلامي أن يوثق لهذا الشاهد الذي هو في بيته شكل من أشكال شهادة لمرحلة، لحادث، لذكرى، أنا أعتقد هو يقدم إضافة مهمة توازي مراكز البحوث والأرشيف والمكتبات الوطنية التي تفخر بها دول العالم.
صحيح. يعني أنا أضيف أيضا أنه الحرية والديمقراطية ليس سياسية فقط، الحرية والديمقراطية بناء مجتمعي، والمجتمع لا يمكن أن يكون مجتمع بدون ثقافة، والثقافة لا يمكن أن تكون ثقافة بدون حرية تعبير. المجتمع العراقي يا أستاذ عزيز مجتمع يفترض أن يكون امتداد لآلاف السنين بمادة تقدم حاضرا. بالفعل إحنا نحتاج إلى هذه الذاكرة الحية. أتعرف الكثير من الشخصيات الذين ما زالوا أحياء شهدوا أحداث خطيرة
جداً،
لكن لم يأتي إليهم أحد ويقول لهم تعال قل لي شنو تجربة.
هذا ما قصدت فعلا، يعني وعدا الأحداث السياسية، دعنا لا نوثق تاريخ المجتمع فقط بالحدث السياسي، هناك زواج فلان، هناك فيضان دجلة، هناك المطرة الفلانية، الحالوب اللي نزل فلان تاريخ، هذه ذاكرة. ربما حرضها هذا الحديث وحرضها الإعلامي المشاكس أنور الحمداني من خلال اهتمام الوثائق الأخير. شكرا لفسحة الحوار هذه.
ممنون لك. ممنون لك. الله يبارك فيك. شكرا لك.
كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.